بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى بيان الفصل الرابع وهو في نكاح المتعة. نكاح المتعة هو معروف عندنا بالنكاح المنقطع، يعني النكاح الغير دائم المؤجل إلى مدة من الزمن، يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. قال المصنف في نكاح المتعة وهو النكاح المنقطع. المنقطع يعني غير الدائم اللي يحدد بفترة وزمن ومدة، ولا خلاف بين الإمامية، يعني لا يوجد اختلاف بين فقهاء الإمامية في شرعيته. في شرعيته يعني يوجد دليل من الشرع على جوازه مستمرا، يعني شرعيته مستمرة من صدر الإسلام وعهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن، يعني إلى زماننا الآن. أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة. طبعا الأول لا خلاف بين الإمامية، هسه الآن راح نتكلم عن عدم وجود خلاف عند فقهاء المسلمين سواء كانوا من العامة أو الخاصة، من الإمامية وغير الإمامية مثل جمهور العامة. لا خلاف بين المسلمين الخاصة والعامة قاطبة، يعني جميعا في أصل شرعيته، يعني هو في الأصل موجود في الشرع وقد شرعه الله سبحانه وتعالى. وإنما وين وقع الاختلاف؟ وإن اختلفوا بعد ذلك، يعني اختلفوا العامة، خصوص العامة اختلفوا بعد ذلك، يعني بعد شرعية النكاح وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله اختلفوا في نسخه. ونعم، يعني العامة ماذا قالوا؟ قالوا نكاح المتعة شرعه الله في زمن النبي ثم نسخه. النسخ يعني إزالة الحكم بعد ثبوته، والقرآن الكريم مصرح به. الآن راح نبين الأدلة على مشروعية نكاح المتعة. أولا يوجد دليل من القرآن الكريم يصرح بشرعية نكاح المتعة المنقطع، وهو في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. يعني النساء اللواتي تمتعتم بهن فأعطوهن أجورهن، يعني مهورهن. نعم، ولاحظوا الآية المباركة ذكرت كلمة الاستمتاع، يعني التمتع، نكاح المتعة به منهن فآتوهن، يعني إذا انتهت مدتهن من النساء اللواتي يتمتعن منهن فآتوهن أجورهن، يعني أعطوهن الأجرة اللي هو مقدار المهر. حيث اتفق جمهور المفسرين، الجمهور يعني العامة، المفسرين يعني العلماء اللي بحثوا في مسألة تفسير القرآن الكريم، على أن المراد به يعني في قوله تعالى ما هو استمتعتم بهن، المراد به نكاح المتعة. جميع المفسرين من العامة والخاصة الإمامية وغيرهم اتفقوا أن هاي الآية نزلت في نكاح المتعة. نعم، وأجمع أهل البيت عليهم السلام على ذلك. نعم، المراد به قوله تعالى نكاح المتعة، وأجمع أهل البيت على ذلك، يعني على كون المراد من الآية هو ماذا؟ نكاح المتعة. وروي عن جماعة من الصحابة، من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، منهم أبي بن كعب اللي يعتبر من مفسري وقراء القرآن الكريم، وابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة ابن عم النبي، كان معروف بترجمان القرآن ومن مفسري وقرائه، وابن مسعود، عبد الله بن مسعود أيضا كان من قراء ومفسرين القرآن، وهو أول من أجهر بقراءة القرآن في مكة. إنهم قرأوا قوله تعالى، قرأوه بقراءة التفسير. أحيانا إحنا عندنا قراءة التنزيل وعندنا قراءة التفسير. قراءة التنزيل يعني يقرؤون الآية كما نزلت من الوحي، يسموه قراءة التنزيل. وأحيانا القارئ من القرآن الكريم يقرأه قراءة التفسير، يعني هكذا قرأوا: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، يعني إلى مدة معينة. النكاح اللي بيكون أجل مسمى ومدة معينة هذا يا نكاح المنقطع المتعة، مو صحيح؟ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، هذا الصحابة عندما يقرؤوه إلى أجل المسمى هذا أقوى شاهد وأوثق دليل على أن المراد من الآية هو نكاح المتعة، لأن من أركان المتعة ذكر المدة والأجرة اللي هو المهر، فآتوهن أجورهن يعني أعطوهن المهر لهن. ودعوى نسخه أي نسخ جوازه من الجمهور العامة، جمهور العامة بمن اختلفوا بيعه، اختلفوا مع فقهاءنا الإمامية، اختلفوا أنه قالوا صحيح هو كان في أصل التشريع مشرع في زمن النبي لكن نسخ. شنو يعني نسخ؟ يعني الشارع أزال الحكم وأبطله وأوقف العمل به، أي نسخ جوازه، يعني نسخ جواز نكاح المتعة من الجمهور يعني من العامة لم تثبت، يعني هاي الدعوة لم تثبت، دعوة وجود النسخ لم تثبت. لماذا؟ لتناقض رواياتهم، التناقض يعني التدافع والتمانع، رواية تنقض رواية يعني تتدافع وتتمانع معها بسبب عدم اجتماعها معها. بنسخه فإنهم يعني جمهور العامة رووا عن علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر، عندهم حديث يروه، وهذا الحديث يروي الحافظ البيهقي في السنن الكبرى وكذلك صحيح مسلم يرويه أيضا بأن النبي نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وهذا حديث نهى يعني شنو معنى نهى؟ يعني نسخه، أوقف العمل به بعدما كان هو في أصله مشرع، نهى يعني منع من العمل به نسخه. وروى عن ربيع بن سبرة عن أبيه إنه يعني سبرة اللي هو أبو ربيع يقول قال شكونا العزبة، العزبة يعني كون شباب عزاب ليس متزوجين، في حجة الوداع يعني قل للنبي نحن شباب عزاب ما عندنا زوجات وما عندنا قدرة وإمكانية على الزواج، فماذا قال؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم استمتعوا من هذه النساء، يعني لكم حق أن تتزوجوا نكاح متعة منقطع، من هذه النساء فتزوجت امرأة. هذا الكلام من اللي جاي يتكلمه؟ سبرة، سبرة هو أبو ربيع، نعم يقول فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله، غدوت يعني جئت غدا، اليوم ازدوجت المرأة وأنا جئت غدا، جئت غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم بين الركن والباب، يعني ركن الكعبة وبابها، وهو يقول إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، لأن الكلام في حجة الوداع وحجة الوداع حصلت في مكة، إني قد كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع يعني أعطيتكم إذن وجواز في أن تتزوجوا زواج المتعة، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، يعني إن الله قد حرم المتعة ونسخها وأوقف العمل بها إلى يوم القيامة. إذن هذا الحديث شو استفاد منه؟ إنه النبي نسخ ماذا؟ آية المتعة ونهى وأوقف العمل بها. ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي وأولاده عليهم الصلاة والسلام حلها، يعني إحنا نستغرب من أهل العامة يروون رواية عن الإمام أمير المؤمنين إنه الإمام علي يروي عن رسول الله إن النبي حرم المتعة يوم خيبر، مع العلم إن مذهب علي وأولاد علي اللي هم الأئمة المعصومين على حلية المتعة إلى يوم القيامة. إذن هذا اللي جاي نقله أهل العامة جاي يتنافى ويا ضرورة مذهب علي وأولاده. من المعلوم ضرورة يعني ثابت من دون خلاف من مذهب علي وأولاده عليهم الصلاة والسلام حلها، يعني حلية المتعة، وإنكار تحريمها، ينكرون أشد الإنكار، إنكار تحريمها يعني تحريم المتعة بالغاية، يعني غاية الإنكار وشدة الإنكار، ينكرون إنه هي محرمة. فالرواية عن علي عليه السلام بخلافه، إحنا عندنا روايات مروية عن مذهب أهل البيت عن أمير المؤمنين بخلاف هذا، بخلافه يعني بخلاف الحل، هذه بخلاف الحل هاي باطلة، عندنا روايات عن أهل البيت بحليتها وأما الرواية اللي يرويها أهل العامة عن علي بخلاف الحل فهي باطلة، يعني هي من أكاذيب ومفتريات العامة، كذبوا في هذا الحديث على الإمام أمير المؤمنين. ثم اللازم من الروايتين، يا رواية الروايتين اللي يروها أهل العامة اللي نخلهن الشارع، الرواية الأولى شو تقول؟ أنه النبي بنع ونهى عن المتع يوم خيبر، والرواية الثانية شو تقول؟ أنه النبي أمر المسلمين بالاستمتاع من النساء في يوم حجة الوداع. طيب هنا المصنف ماذا يقول؟ الشارح ماذا يقول؟ يقول إذا أخذنا ذن الروايتين راح نجد فيها تناقض. شنو معنى تناقض؟ يعني إحداهما تدفع الأخرى ولا تلتئم معها، من جهة أن تكون قد نسخت مرتين. يعني إذا قلنا أن المتعة كانت مشرعة والنبي نهى عنها ونسخها يوم خيبر، يوم خيبر يعني 7 للهجرة، كيف يرجع النبي يؤمر بالمتعة ويؤمر المسلمين أن يستمتعوا يوم 10 ذي الحجة، 10 للهجرة بذي الحجة يعني بحجة الوداع، كيف يؤمر 7 هجرية يوم خيبر نسخها، يرجع 10 للهجرة يوم الحج وحدة الوداع يؤمر بها بالاستمتاع؟ هذا معناه أنها كانت مشرعة ثم نسخت، ثم يعني حرمت، ثم أصبحت حلال يوم 10 ورجعت، ثم باليوم الثاني نسخت مرة ثانية وحرمت. وهذا ما يمكن تعقله، يعني مرة في خيبر بقول النبي نهى يوم خيبر قد أبيحت، ثم بعد ذلك حرمت في حجة الوداع بقوله إني قد أذنت لكم، ونسخت بقولها قد حرمها. هذا يلزم إن المتعة شرعت مرتان وأبيحت مرتان ونسخت وحرمت مرتان، وهذا بعيد. شنو السبب؟ لأن ما معهود في الشريعة الإسلامية إنه يوجد عندنا حكم يباح ثم يحرم ثم يرجع يباح ثم يحرم، هذا بعيد. الشارح الشهيد الثاني يقول هذا معناه إنها يعني من اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت يعني المتعة مرتين، لأن إباحتها في حجة الوداع أولين من قول النبي صلى الله عليه وآله استمتعوا من هذه النساء، ناسخة لتحريمها يوم خيبر، لأن هم يروون عن النبي أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر، ولا قائل به، لا قائل يعني النسخ مرتين، النسخ مرتين لا قائل به حتى من أهل العامة، بل أصلا هذا يلزم تشريعها مرارا وتحريمها تكرارا بجهة نسخها، وهذا غير معهود في الشريعة. يعني ما عندنا في الشريعة الإسلامية حكم شرع مرتان ونسخ مرتان وحرم مرتان، ما عندنا، هذا غير معهود، ولا قائل بالنسخ مرتين من أهل العامة. ومع ذلك هذا إذا لحد الآن أصبحت هاي الروايات ماذا بها؟ متناقضة، أحدها يهدم الأخرى، أحدها ما يلتئم ويا الأخرى. ثم إضافة لذلك الشهيد الثاني الشارح يقول مع ذلك، يعني مع أنها روايات متناقضة، أصلا الرواية اللي يرويها ربيع بن سبرة هي ضعيفة السند، لهذا يقول ومع ذلك فيتوجه إلى خبر سبرة الطعن في سنده، لأن الرواية منحصرة في ولده الربيع بن سبرة، يرويه عن من؟ عن أبيه سبرة. أولا الربيع ابن سبرة هذا مجهول مهمل لم يوثق عند علماء الرجال، حتى عند أهل العامة عندهم مجهول لم يوثق، فهو مهمل عندهم ولم يروي عنه أحد في هذا بأي باب من أبواب الفقه سوى هذا الحديث اللي حرم المتعة، لذلك البخاري تركه ولم يروه، حتى البخاري تركه ولم يروه، وإن كان مسلم قد رواه في صحيحه ولم يروي عنه أصلا، حتى هذا حديث المتعة البخاري ما روى عنه، لأن البخاري يرى أن الربيع بن سبرة مجهول الحال لا يؤخذ منه، ومثله لا يؤخذ منه الحديث. نعم، فهذا شيد أن خبر سبرة مطعون فيه في سنده، هذا إضافة إلى اختلاف ألفاظه، يعني البعض اللي رواه ألفاظ مختلفة. نعم، وهذا يشجع وجود الكذب فيه ومعارضته لغيره، عندنا أحاديث أخرى تتعارض مع هذا الحديث، هاي الأحاديث الأخرى تدل على عدم وقوع النسخ في نكاح المتعة، وأحاديث حلية المتعة نفسه من كتب أهل العامة، بل نفسها من نفس صحيح مسلم. وروا جماعة، هسه راح يبينها الشارح، وروا عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن مسعود وسلمة ابن الأكوع وعمران بن حصين وأنس بن مالك إنها لم تنسخ. هذول كلهم الصحابة يأكدون أنه نكاح المتعة لم ينسخ، يعني لم يزال حكمه ولم يحرم العمل به. وفي صحيح مسلم بإسناده إلى عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا. جابر بن عبد الله الأنصاري من صحابة النبي المعروفين، جاء إلى مكة معتمرا. معتمرا يعني يريد يؤدي العمرة. فجئناه في منزله، هذا من اللي يروي عطاء يقول جئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، سئلوه عن مسائل الدين وسئلوه عن زواج المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وأهله. يعني في زمن النبي احنا كنا نتزوج نكاح متعة، ما كان محرم ولا منسوخ. وأبي بكر وعمر، في خلافة أبي بكر أيضا لم ينسخ، والمسلمين كانوا يعملون به. هذا شيء يدل على أن النسخ ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا في زمن حياته ولا بعد مماته، لأن أبو بكر أيضا لم يقول بنسخه. وعمر يعني فترة من زمن خلافة عمر، أيضا عمر ما كان ينهى عن المتعة، فكان المتعة موجودة في زمانه. وهو يعني هذا الخبر صريح في بقاء شرعيتها. إذا المتعة موجودة في زمن النبي وأبو بكر وعمر، هذا يدل على أنها مشروعة، قد شرعت وأصل الحكم فيها موجود. نعم شرعيتها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله من غير نسخ. وتحريم بعض الصحابة، من هو الصحابة اللي حرموا المتعة؟ عمر. نعم إياه يعني عمر اللي حرم نكاح المتعة، تشريع من عنده، هذا تعتبر تشريع من نفس عمر، مردود يعني غير مقبول ويرد، مردود عليه يعني على عمر. لماذا؟ لأنه يعني لأن التحريم من عمر إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل. يعني إحنا نسأل لماذا عمر حرم المتعة؟ هل حرمها اجتهادا منه؟ فإذا اجتهادا منه فاجتهاد باطل، لأن اجتهاد رح يصير في مقابل النص، النص التشريعي من القرآن الكريم والأحاديث النبوية يصير هو في قبالها، والاجتهاد في قبال النص باطل، لأنه إن كان بطريق الاجتهاد. يعني شنو معنى طريق الاجتهاد؟ يعني عمر ذكر رأيه هو، لم يذكر رأي الشريعة، اجتهادا منه فهو باطل في مقابل النص. النص نقصد بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن، والأحاديث المقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حلية المتعة واستمتعوا من هذه النساء إجماعا، يعني باتفاق الأمة، الأمة الإسلامية كلها متفقة على بطلان الاجتهاد مقابل النص. الشخص اللي يجتهد مقابل آية هذا اجتهاده باطل، لأن النص الشرعي مقدم على اجتهاده وبيان رأيه. وإن كان يعني التحريم بطريق الرواية، يعني نسأل عمر ليش نسخ، لماذا نسخ المتعة؟ هل اعتمد على رواية خبر ورد في ذلك؟ إذا كان التحريم بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع؟ يعني وين هاي الرواية اللي تحرم وتنسى وخفيت على أكابر الصحابة، مثل منه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين، ذول الصحابة كلهم ما كانوا يعلمون بهاي الرواية، فقط عمر اللي كان يعلم بيها، كيف خفية ذلك الرواية على الصحابة أجمع؟ في بقية زمان النبي جميع الصحابة كانوا يعلمون بمشروعية المتعة في زمن النبي، وكانوا يعملون بها جميع الصحابة، وجميع الصحابة في خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرم. المحرم يعني عمر، مو العمل بنكاح المتعة كان في الزمن الأول من خلافة عمر جائز، إلى أن عمر نهى عنها وحرمها. فإذا لم ينكرها إلا فيما بقي من خلافته، عمر في أواخر خلافته نهى عن المتعة. ثم يدل على أن تحريمه يعني تحريم عمر للنكاح المنقطع من عنده، من عند عمر نفسه، لأن هذا اجتهاد من عنده لا بطريق الرواية، ما معتمد على الرواية حرم ذلك. والدليل على ذلك قوله، قوله يعني قول منه عمر في الرواية المشهورة. أكو رواية مشهورة منقولة بقول عمر ينقلها أهل العامة والخاصة بين الفريقين، الفريقين العامة والخاصة، إنه ماذا قال عمر؟ أيها الناس متعتان، متعتان يقصد متعة الحج ومتعة النساء. شنو معنى متعة الحج؟ المحرم من يحل من إحرامه، طبعا في وقت الإحرام يحرم عليه النساء، بس من يحل من إحرامه يجوز له أن يأتي ويقارب النساء. إلى أن بعد عمرة التمتع ماذا يأتي؟ يأتي بحج التمتع. ومتعة النساء يعني الشخص اللي يريد يتزوج نساء من باب المتعة. ذن المتعتان كانتا على عهد الرسول حلال، لهذا قال متعتان، يعني متعة الحج ومتعة النساء كانتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال. يعني عمر الجاي يعترف يقول هاي المتعتان بعهد النبي حلال، حلال حلال، هذا هاي رواية منه حلال. أنا أنهى عنهما، أنا عمر يقول أنا أنهى عنهما وأحرمهن وأعاقب عليهما. يعني هذا معناته عمر جاي يعترف بنفسه يقول التحريم مني، أني أحرمهن وأني أعاقب عليهن وأني أنهى عنهن. إذن هذا اعتراف منه بأن التحريم منه لا من النبي ولا من النسخ، ولو كان النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عنهما، يعني عن متعة الحج ومتعة النساء في وقت من الأوقات في حياته الشريفة، لكان إسناد التحريم إليه صلى الله عليه وسلم. يعني لعمر ماذا قال؟ متعتان نهى عنهما النبي، ما قال أنا أنحى عنهما. فإذا عمر من ينسب النهي لنفسه ولا ينسب عمر التحريم إلى النبي، هذا يدل على أنه ما صدر نهي من النبي، إذ لو كان النهي من النبي لكان أشد تأثيرا في زجر الناس ومنعهم من المتعة. نعم، لكان إسناده، إسناده يعني إسناد التحريم إليه صلى الله عليه وآله، لما عمر قال النبي حرنها عنها، هذا أولى وأدخل في الزجر، لأن النهي اللي يصدر من النبي أشد تأثير على الناس، مو مثل النهي اللي يصدر من نفس عمر. نعم، وأدخل في الزجر يعني في المنع وإبعاد الناس عن المتعة. وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة، وهو يعني الحكم من أكابرهم، يعني من أكابر علماء العامة، قال سألته عن هذه الآية فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي؟ يعني يريد يسأل شعبة، يسأل منه الحكم، يقول له هاي الرواية الآية المباركة منسوخة؟ ماذا قال الحكم؟ لا، الحكم يعتبر من أكابر علماء العامة، قال لا ليست منسوخة. ثم قال الحكم، قال علي ابن أبي طالب عليه السلام لولا إن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. يعني لولا تحريم عمر ما كان يحصل عندنا الزنا، والزنا قليل ما يصدر إلا من شخص شقي، يعني من أهل النار. يعني هذا شنو معنى؟ إنه المتعة كانت تحصن الناس من فعل الحرام. نعم، لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. إذن هذا شيء يدل على أن التحريم لم يكن من النبي ولا هي منسوخة، إنما التحريم حصل من عمر. وفي صحيح الترمذي إن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر، عن متعة النساء، فقال عبد الله بن عمر يعني يعتبر ترجمان القرآن مفسر القرآن، قال هي حلال. فقال إن أباك، سبحان الله، عبد الله بن عمر يقول بالحلية وأبوه عمر يحرمها. فالآن ماذا يسأل هذا الرجل من أهل الشام؟ يسأل عبد الله بن عمر، يقول له كيف تقول المتعة حلال؟ إن أباك عمر قد نهى عنها، يعني قد حرمها. فقال ابن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صنعها يعني سنها وحللها وعمل بها رسول الله، أتترك السنة وتتبع قول أبي؟ هذا القول اللي جاي يصدر من عبد الله عمر في مقام الإنكار والذم، يقول له أنت تترك سنة الرسول اللي حللها وتتبع قول أبي عمر. نعم، إذن وهذا طبعا الحديث يروي الترمذي في سننه، في سننه، وبعد ذلك إذن هو مروي من أهل العامة، مو مروي من كتبنا. فهذا شيد نفس عبد الله بن عمر كان يقول بحليتها. وأما الأخبار بشرعيتها، يعني شرعية المتعة، إنها مشرعة من الله عز وجل وحلال من طريق أهل البيت، فبالغة أو كادت أن تبلغ حد التواتر. التواتر هو نقل المجموع الكثير اللي يمتنع تواطئها عن الكذب. مركوا تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. عندنا روايات كثيرة وردت عن أهل البيت في حلية المتعة، لو هي بلغت حد التواتر، لا على الأقل التواتر المعنوي، لو كادت أن تبلغ حد التواتر بكثرتها وكثرة طرقها ومشهوريتها ومعروفيتها، لكثرتها، حتى إنه مع كثرة اختلاف أخبارنا، يعني إحنا شد عندنا أخبار مروية عن أهل البيت بعضها يختلف، لأن بعضها يصدر بسبب تقية. تعرفون الأخبار اللي تصدر عن التقية، إن الإمام يكون الحاضرين عند أهل العامة، فما يقدر يصدر الحكم لأن أهل العامة حاضرين حتى ما يأذون أصحاب الإمام، فالإمام يصدر حكم، من يروحون أهل العامة يبين الأصحاب يقولون هذا الحديث صدر عن أخبار تقية. إنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره، يعني أكثر هذا الاختلاف بالأخبار بسبب التقية، وكثرة مخالفين فيه، يعني كثرة من يخالفون في نكاح المتعة، لم يوجد خبر واحد منها، يعني من هذه الأخبار اللي صادرة عن أهل البيت يدل على منعه، يعني على منع وحرمة نكاح المتعة، وذلك عجيب. يعني شنو عجيب؟ يعني أمر غريب غير متعارف. إحنا هواي عندنا أحكام صدرت عن أهل البيت عليهم السلام، وبعضها مختلف، لأن بعضها كان يصدر ماذا؟ تقية. إيش قد عندنا أخبار وردت في نكاح المتعة؟ ما عندنا خبر واحد يدل على حرمة المتعة، حتى تقية ما صدر عن أهل البيت. يقول الشارح الشهيد الثاني وهذا عجيب، يعني غير متعارف، ويدل ويأكد على ماذا؟ حلية نكاح المتعة وعدم تحريمه، وعدم صدور أي نص أو خبر من أهل البيت يدل على تحريمه ولو على نحو التقية. نقرأ لكم مثلا صحيح زرارة: جاء عبد الله بن عمر الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال الإمام الباقر: أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله، فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال، من قال؟ عبد الله بن عمر الليثي: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال له الإمام: وإن فعل ذلك، يعني وإن حرمها عمر لكن هي حلال، وإن فعل، وإن كان فعل. فقال الليثي: فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر. فقال له الإمام: فأنت على قول صاحبك، أنت تتبع عمر، أنت على قوله تتكلم، هو أنت تحرمها هو يحرمها، فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهلم ألاعنك، إن الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن الباطل ما قاله صاحبك. نعم، ما قال صاحبك، وهذه وروايات أخرى تدل على حلية المتعة. وإيجابه، يعني إيجاب نكاح المتعة كالدائم. الآن بما أن نكاح المتعة هو زواج، إذن لابد من وجود فيه إيجاب وقبول. إيجاب نكاح المتعة هو نفس إيجاب الدائم، الزواج الدائم، بأحد الألفاظ الثلاثة. الألفاظ الثلاثة مثل المرأة تقول أنكحتك، أو مثلا زوجت، أو متعت. هذن الألفاظ الثلاثة أنكحت، زوجت، متعت، هي ألفاظ الإيجاب اللي يقع فيها إيجاب عقد النكاح. نعم، في إجراء العقد. ولا إشكال هنا في متعتك، يعني هنا في نكاح المتعة ماكو إشكال في أن عقد نكاح المتعة يقع بصيغة الإيجاب متعتك. هنا في نكاح المتعة، وإن كان بعض الفقهاء يستشكل في لفظ متعتك أو متعت في الدائم، لأن الدائم ما بيتمتع لمدة، الدائم ماذا؟ غير مؤقت، غير مؤقت. بعض فقهاء يستشكل بلفظة متعت كصيغة إيجاب في النكاح الدائم، أما هنا في المتعة فلا إشكال، فلا إشكال لأنه هو الدل على المتعة، لا إشكال في هنا في نكاح المتعة في لفظة متعتك كما أشكل في إجراء العقد في الدائم به. وقبوله يعني قبول عقد المتعة كذلك، كذلك يعني كالدائم، مثلا يقع في قبول عقد المتعة مثلا نفس قبول العقد الدائم، يتحقق بلفظ قبلت النكاح، قبلت التزويج، قبلت المتعة، بل حتى رضيت، بل حتى نعم عند بعض فقهائنا هي صيغة قبول نعم. ويزيد هنا ذكر الأجل، يعني شنو اللي يزيد في قبول العقد في هنا في عقد المتعة عن الدائم؟ عندنا زيادة وهي أنه بعقد المتعة لابد من ذكر الأجل والمهر، لأن يعتبر ركن من أركان صحة عقد نكاح المتعة. ويزيد هنا في عقد المتعة ذكر الأجل، الأجل يعني المدة، إيش قد التبتع؟ يوم، ساعة، يوم، شهر، أسبوع، شهر، سنة. المضبوط يعني نريد هذا الأجل والمدة مضبوطة، المحروس من عن الزيادة والنقصان، نريد المدة معلومة مو قابلة للزيادة والنقيصة. لهذا ما يصح مثلا تقول على نحو الكلي شهر من الشهور بس ما نعلم يا شهر، ما يصح، هذا قابل غير معلوم، غير معلوم، قابل للزيادة والنقيصة وغير معين، مبهم. ولا يصح أن تقول إلى قدوم الحج، يعني قدوم الحج هم قابل للزيادة والنقيصة حسب رؤية الهلال. ولا تقول مثلا على نحو المبهم الغير معلوم عند قدوم المسافر، هذا ما يصح، أو عند حصول حصاد الزرعي، هذا ما يصح، لهذا ما مضبوط، قابل للزيادة والنقيصة. وذكر المهر المضبوط كذلك، يعني كذلك محروس عن الزيادة والنقصان. المهر هم لازم تحدد تعينه الشخص تخصصه، ما إيش قد دينار، درهم، 10,000، 10 دنانير، مثلا 10 كيلوات من الحنطة، كذلك لابد يكون مضبوط ما بزيادة ونقيصة، سواء كان بالكيل بالوزن، لأنه تعرفون المهر ما مشروط اللي يكون نقود أو أموال، يمكن حتى لو يكون ماذا، حنطة، شعير، تمر، زبيب وما شابه ذلك. أما يكون محدود ومضبوط محروس عن الزيادة والنقصان بالكيل أو الوزن أو العدد، 10 جوزات مثلا، 10 بيضات أو العدد مع المشاهدة نعم، يعني أكو بعض الأشياء تحدد بالرؤية، الرؤية يعني المشاهدة، يعني كمية من الطعام تشاهدها المرأة وتقبلها مهر لها بالمشاهدة، أو ترى السجاد أو ترى الأراضي اللي قابل للمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة، مرة المهر حاضر عند المرأة هي تراه بعينها بالمشاهدة أو تحدده بالعد أو الوزن أو الكيل، ومرة المهر غائب عنها، يعني يقول لها مثلا مهرك بيت أو أرض أو مزرعة أو بستان أو ضيعة، إذا يحدده والمهر الآن غير حاضر لابد يوصفه بالوصف اللي يرفع الجهالة، يعني يقلها مزرعة كذا، مساحتها كذا، مكانها، هذا لابد يحدده بالوصف الرافع للجهالة إذا كان المهر غائب. ولو أخل به، يعني أخل بالمهر بطل العقد، أخل به يعني أما أنه لم يذكره في العقد أو ذكره مبهما أو مجهول أو غير معين أو قابل للزيادة والنقيصة سوف يبطل العقد. لماذا يبطل العقد؟ لكون المهر ركنا في عقد المتعة وذكره شرط من شروط صحة العقد، هذا بخلاف النكاح الدائم، فإن عدم ذكر المهر في العقد لا يبطل النكاح الدائم، بل يجب دفع المهر المتفق عليه قبل العقد إذا كان معين، وإذا أصلا ما معينين مقدار للمهر يكون يدفع مهر المثل. نعم، هسه يأتي السؤال شنو المستند والدليل لكون ذكر الأجل وذكر المهر ركنا في صحة عقد النكاح المنقطع؟ هذا أولا لا خلاف فيه عند الفقهاء جميعا، وثانيا اللي دلت عليه الأخبار والروايات، منها صحيح زرارة عن أبي عبد الله: لا تكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمى وأجر مسمى. وصحيح الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال عليه السلام: مهر معلوم إلى أجل معلوم، يعني لابد يكون الأجل مسمى معين والأجر مسمى، والمهر معلوم والأجل ماذا؟ معلوم، وبخلافه ماذا؟ ما يصح عقد المتعة. نعم. وحكمه كالدائم في جميع ما سلف، حكم النكاح المنقطع كالدائم في جميع ما سلف من الأحكام شرطا وولاية. مو تذكرون في النكاح الدائم كنا نأخذ أولياء العقد، الأب الجد نفسهم هم الأولياء، الأب والجد في النكاح المتعة. كنا نذكر شروط صحة عقد النكاح الدائم هي نفس شروط صحة عقد النكاح المنقطع، وتحريمه بنوعيه. إحنا مر علينا التحريم، مرة يكون تحريم عيلي، يعني يحرم على الرجل أن يتزوج أخته وأمه وعمته وخالته، هذا يسمو تحريم عيني، يعني المحرم عليه عين الأخت والأم. والتحريم الثاني يسمو التحريم الجمعي، يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين أو يجمع بين العم بين العمة وبنت أخيها إلا برضاها، أو يجمع بين الخالة وبنت أختها إلا برضاها. هذا شيء يسموه تحريم جمعي، لو مطلق لو تحريم جمعي بالإذن، وإلا ما استثني من أن المتعة لا تنحصر في عدد. يعني نكاح المنقطع المتعة كالدائم في الشروط، في الأولياء، مثلا في التحريم. نعم المتعة تستثنى عن الدائم بشيء، أنه العقد الدائم منحصر حلية زواج أربع نساء، بينما بالمنقطع ما توجد عندنا عدد خاص يستطيع الرجل بالنكاح المنقطع يتزوج ما شاء من النساء، ما عندنا تحديد حصر. لهذا قال من أن المتعة لا تنحصر في عدد ونصاب كالأربعة مثل العقد الدائم، وإنها يعني المتعة، هذا الفرق الأول. الفرق الأول بين النكاح المنقطع والدائم ما هو؟ قلنا الدائم منحصر بأربعة، المتعة ليس منحصرة بعدد ولا فيها نصاب أو عدد. اثنين، الفرق الثاني إنها يعني المتعة تصح بالكتابية ابتداء بخلاف الدائم. بالعقد الدائم إذا أراد المسلم يتزوج امرأة كتابية مثل نصرانية، يهودية، مجوسية، قلنا سابقا إذا أريد يتزوجها ابتداء ونكاح دائم ما يجوز، تحرم عليه. نعم بعض الفقهاء قال يجوز يتزوجها متعة بس ما يجوز يتزوجها ابتداء. هذا بخلاف النكاح المنقطع المتعة، يجوز أن يتزوج الكتابية ابتداء من أول الأمر بخلاف الدائم. وأما تقدير المهر إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم. شكرا جزيلا، جزاك الله خير، شكرا جزيلا. متفضل. لا كافي، لا كافي، هذا كثير. شكرا جزيلا، متفضل. يبقى لا أفوت.